أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على البراءة الشرعية بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ذكرنا في الدرس السابق بأن المحتملات في اسم الموصول في الآية عديدة. احتمال الأول أن يكون المقصود باسم الموصول هو المال، ويكون الإيتاؤه بمعنى رزقه وإعطاه، ومفاد الآية بناء على ذلك هو هذا، أن الله لا يكلف إنسانا إنفاق مال إلا إذا شنو إلا إذا رزقه إياه وأعطاه إياه. احتمال الثاني أن يكون المقصود باسم الموصول الفعل، والإيتاء يكون بمعنى الإقدار، ومفاد الآية هو أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا فعلا أقدرها عليه، فيكون بمفادها مفاد عدم صحة التكليف أو عدم جواز التكليف بغير المقدور. احتمال الثالث أن يكون المقصود باسم الموصول التكليف والحكم، وإيتاؤه بمعنى بيانه وإعلامه، فيكون مفاد الآية هو أن الله لا يكلف بتكليف إلا إذا بينه وأعلمه. احتمال الرابع أن يكون المقصود هو باسم الموصول هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة كلها، الجامع بين المال والفعل والتكليف، ويكون إيتاء كل واحد من هذه المصاديق للجامع بحسبه. المال إيتاءه بمعنى رزقه، والفعل بمعنى الإقدار عليه، وإذا كان المقصود هو التكليف فإيتاؤه بمعنى إعلامه وبيانه. هاي المحتملات في اسم الموصول. أكو محاولة لاستبعاد بعض هذه الاحتمالات. أولا قبل هذا يجب أن نفهم أن الاستدلال بالآية موقوف على الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، يعني إما أن نقول بأن اسم الموصول يراد به التكليف والحكم بالخصوص، أو يراد به الجامع بين التكليف وبين المال وبين الفعل، فيصح الاستدلال بالآية كما هو واضح. إذا كان المقصود به خصوص التكليف يصح الاستدلال بالآية، لأن مفاد الآية كما قلنا هو ماذا؟ هو عدم التكليف إلا بعد البيان والإعلام، لا يكلف الله بتكليف إلا إذا أعلمه وبينه، وهذا هو المطلوب. على الاحتمال الرابع أيضا يصح الاستدلال، لأن المراد باسم الموصول هو الجامع بين كل هذه الأمور، فالله لا يكلف إنفاق مال إلا إذا رزقه، ولا يكلف بفعل إلا إذا أقدره عليه، ولا يكلف بتكليف إلا إذا أعلمه وبينه. فمن جملة المعاني التي تدرج في الآية هو ماذا؟ هو عدم التكليف مع عدم البيان، وهذا هو المطلوب. ولذا يصح الاستدلال بالآية إذا استبعدنا احتمال إرادة خصوص المال، هو الاحتمال الأول، واستبعدنا احتمال إرادة خصوص الفعل اللي هو الاحتمال شنو الثاني، بحيث يدور الأمر بين أن يكون المراد باسم الموصول إما التكليف وإما شنو وإما الجامع. استبعاد أن يكون المقصود باسم الموصول خصوص المال هو مبني على التمسك بإطلاق اسم الموصول، لأن يقال أن اسم الموصول مطلق لا داعي لتخصيصه بخصوص المال، في مقابل دعوى أنه يختص اسم الموصول بخصوص المال باعتبار أن مورد الآية هو شنو؟ هو إنفاق المال، مورد الآية هو إنفاق المال كما قرأنا الآية التي قبل آيتنا في الدرس السابق، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، موردها إنفاق المال. لكن أجيب عن هذا بأن المورد لا يخصص الوارد، أن الوارد إذا كان مطلقا قضية كلية قضية مطلقة فالمورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. والآية في المقام المستدل بها في المقام هي بمنزلة كبرى كلية مطلقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كون مورد نزول هذه القضية هو إنفاق المال، هذا لا يجب تخصيص الوارد، بل الوارد يبقى على شنو؟ على أطلاقه، يبقى على أطلاقه. فالمهم هو هذا، أن مقتضى إطلاق اسم الموصول في الآية هو عدم اختصاص اسم الموصول بخصوص شنو؟ بخصوص المال. ومن هنا يستبعد الاحتمال الأول الذي هو اختصاص اسم الموصول بخصوص شنو؟ بخصوص المال، تمسكا بإطلاق اسم الموصول في الآية، أن مقتضى الإطلاق في الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها هو عدم الاختصاص لماذا؟ بالمال. وبنفس البيان يستبعد ماذا؟ احتمال الثاني، يعني احتمال أن يراد باسم الموصول خصوص شنو؟ الفعل، خصوص الفعل، هذا الاحتمال أيضا يستبعد بنفس ما استبعدنا به الاحتمال الأول، وهو شنو؟ أن مقتضى إطلاق الآية وعدم الاختصاص بخصوص الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قضية عامة قضية مطلقة كبرى كلية، هي كما تشمل المال تشمل غيره، كما تشمل الفعل تشمل شنو؟ غيره، فلا داعي لتخصيص اسم الموصول بخصوص المال أو بخصوص ماذا؟ أو بخصوص الفاعل. واضح. هناك أيضا محاولة لاستبعاد الاحتمال الثالث، وهو شنو؟ أن يكون المقصود باسم الموصول خصوص التكليف والحكم، هذا هم يستبعد، هذا يستبعد مو فقط بإطلاق اسم الموصول، وإنما يستبعد للنقطة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي أن الظاهر من الآية أن اسم الموصول في الآية مفعول به، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذا الظاهر أنه مفعول به، بينما إذا قلنا بالاحتمال الثالث يتعين أن يكون اسم الموصول مفعول شنو؟ مفعول مطلق، لا يكلف الله تكليفا إلا تكليفا آتاها، علمها به، بينها له، يكلف تكليفا، هذا تكليف مفعول مطلق، لا يكلف تكليفا، تكليف يصير مفعول ماذا؟ مفعول مطلق. بينما الظاهر هكذا يقال، أن الظاهر من الآية أن اسم الموصول هو مفعول شنو؟ مفعول به. ومن هنا يستبعد حتى الاحتمال الثالث اللي هو يعني شنو؟ أن يراد باسم الموصول خصوص التكليف، هذا هم يستبعد. وبعد استبعاد إرادة خصوص المال وإرادة خصوص الفعل وإرادة خصوص التكليف، حينئذ المقتضى إطلاق الآية هو أن يتعين الاحتمال الرابع والأخير، فيصح الاستدلال بالآية لإثبات أن التكليف لا يكون إلا مع البيان، وأنه من دون بيان لا تكليف، وهذا هو المطلوب في المقام. فإذا من هنا يظهر أن عمدة الاستدلال بالآية مبني هو على الاحتمال الرابع، وأن الاحتمال الرابع الدليل الذي يدل عليه هو عبارة عن شنو؟ عن التمسك بإطلاق الآية، بدعوى أنه لا داعي لتخصيص الآية بخصوص ماذا؟ بخصوص المال أو بخصوص الفعل أو حتى بخصوص شنو؟ التكليف. زين. استشكل في هذا الاحتمال الرابع اللي هو أن يكون المراد باسم الموصول الجامع بين التكليف وغيره من المال والفعل. الشيخ الأعظم استشكل في إرادة الجامع من اسم الموصول في الآية بأنه يلزم يقول من ذلك أن يكون اسم الموصول بلحاظ شموله للتكليف مفعولا شنو مطلقا، بلحاظ التكليف يكون اسم الموصول مفعول مطلق للا يكلف، لا يكلف تكليفا يكون مفعول مطلق، ويكون مفعولا به اسم الموصول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شموله للمال أو للفعل يكون مفعول به. لوضوح أن المفعول به غير المفعول شنو المفعول المطلق، المفعول المطلق هو نفس الفعل وغيره، لا يكلف تكليفا هو نفس الفعل ليس شيئا غارا، وكما سيأتي الطور من أطوار الفعل شأن من شؤون الفعل بخلاف المفعول به، المفعول به مغاير المن مغاير للفعل غير الفعل، المفعول به غير الفعل، فيلزم هذا أن يكون اسم الموصول بلحاظ شمول للتكليف مفعول مطلق، ويكون بلحاظ شمول للمال والفعل مفعول شنو به. وشنو المشكلة في هذا؟ يقول لا أكو مشكلة في هذا، لأن هذا معناه أن هذه الهيئة، هذه الهيئة الخاصة اللي تربط بين الفعل وبين متعلقة، هذه مستعملة في معنيين متباينين. ليش متباينة؟ يقول لأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق غير نسبة الفعل إلى المفعول شنو به، نسبتان مختلفتان متباينتان، لأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه، بينما نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة الفعل إلى ما يباينه ويغايره، وليست نسبة الفعل إلى طور من أطواره، هما نسبتان متباينتان لا يمكن الجمع بينهما بهيئة واحدة. هذا من قبيل استعمال اللغة في أكثر شنو من معنى، يكون من هذا القبيل، هيئة واحدة تستعمل في معنيين متباينين لا جامع بينهما. لو أكو جامع ما أكو مشكلة يستعمل هذا في ماذا؟ في الجامع، يكون من باب استعمال اللغة في معنى واحد لا في متعدد، لكن حيث لا جامع بين المتباينين فيلزم أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، وهذا إما غير معقول أو غير صحيح على الأقل. وحينئذ يتعين بناء على إشكال في الاحتمال الرابع، يتعين حمل الاسم الموصول على الفعل اللي هو الاحتمال شنو ثالث، مثلا الثالث المتقدم. ليش الحمل على الثالث على الفعل؟ باعتبار أن حمل على التكليف مشكلة، كما أن حمل على خصوص المال مثلا لا يناسب كلية الكبرى، لا يكلف الله نفسا إلا شنو إلا ما أتاها، فيقال في شيء من هذا القبيل، فيتعين حمله على ماذا؟ على إرادة خصوص الفعل وعليه، فلا يصح الاستدلال شنو بالآية. بناء على هذا لا يصح الاستدلال بالآية. المهم في كلام الشيخ الأعظم هو هذا، أن إرادة الجامع غير ممكنة متعذرة، لأنه يلزم منه استعمال الهيئة في أكثر من معنى، وهذا أما غير جائز كما قلنا وإما غير صحيح. هذا الكلام حاول الإعلام أعلام الجواب عنه، محقق النائني أجاب عنه بهذا الجواب، بأن التكليف تارة يراد به المعنى المصدري حدث، وأخرى يراد به الاسم المصدري المعنى الاسم المصدري. الفرق بينهما واضح، مر عليكم في اللمعة وغير اللمعة. المعنى المصدر يراد به نفس الحدث، الاسم المصدر يراد به نتيجة الحدث، نتيجة التي تحصل باعتبار ذلك شنو ذلك الحدث. فرقون بين التوضؤ وبين شنو بين الوضوء. التوضؤ يعتبره ماذا؟ معنى مصدري حدث، لكن نتيجة التوضؤ يحصل شنو؟ الوضوء. هذا الوضوء يعبرون عنه باسم المصدر، اسم المصدري. الشيخ المحقق النائني يقول أن التكليف مر لحظة كحدث، وهو اللحظة كنتيجة للحدث. إذا لاحظنا التكليف كنتيجة للحدث، شنو المشكلة أن يكون مفعول به؟ المشكلة في هذا إذا لاحظنا بما هو شنو؟ بما هو حدث، يعني كمعنى مصدري. هذا كمعنى مصدري هو ليس مباين لأصل شنو الفعل. التكليف كمعنى مصدري ليس مباين للتكليف، لا يكلف تكليفا. إذا هاي تكليفا لاحظناه كمعنى مصدري كحدث، هو لا يباين ماذا؟ لا يكلف، وإنما هو طور من أطواره كما يقول الشيخ، وشأن من شؤونه، وشيء مباين إلى أجنبي عنا مغاير له. لكن هذا عندما نلحظ التكليف بالمعنى المصدري نلحظه كحدث، أما لاحظنا إذا لاحظنا التكليف كنتيجة لهذا الحدث، يتحقق شيء في الخارج ولو في عالم الاعتبار، لا يعبر عنه بالحدث، وإنما هو اسم مصدري نتيجة لتكليف بمعنى الحدث. التكليف بالمعنى المصدري يكلف الله، هذا حدث نتيجته ماذا؟ تحقق شنو؟ قلوا يا تكليف في الخارج، تحقق تكليف في الخارج ولو في عالم الاعتبار. هذا التكليف المتحقق كنتيجة للمعنى المصدري، قل هذا ما هو معنى أن يكون اسم شنو؟ أن يكون مفعول به، لا مانع من أن يكون مفعولا به، وإنما هناك مانع أن يكون هذا التكليف شنو؟ مفعول مطلق، يكون مفعول مطلق. فحينئذ يقال بأنه كيف يكون مفعول مطلق وفي نفس الوقت يشمل اسم الموصول المفعول به اللي هو المال والفعل مثلا، فيلزم الجمع بين شنو؟ بين نسبتين متباينتين في استعمال واحد، وهذا ما ممكن. ويقول لا، هو في كل الحالات الجامع ذا وهذا الجامع، يقول له ممكن هذا. ليش؟ لأنه نقدر نفسر التكليف اللي هو أحد المحتملات اللي ينطبق عليها الجامع بالاسم المصدري، وحينئذ يكون مفعول به. كما أن شمول يعني نسبة الفعل إلى المال، نسبة الفعل المفعول به ونسبة الفعل اللي هو يكلف إلى الفعل نسبة المفعول الفعل إلى المفعول به، كذلك نسبة التكليف إلى الحكم والتكليف إذا أريد به الاسم المصدري هي أيضا نسبة الفعل إلى المفعول به. فما جمعنا بين نسبتين متباينتين حتى تقول بأن هذا محال، لأنه يلزم من استعمال الشيء الواحد في أكثر من معنى. واضح. يقول كلام الشيخ الأعظم مبني على أن يكون المراد بالتكليف اللي هو الاحتمال الثالث المتقدم هو التكليف بالمعنى المصدري. حينئذ راح نجمع في هذه الآية إذا أريد الجامع الاحتمال الرابع بين نسبتين متباينتين، نسبة الفعل إلى مفعولة إذا أريد به المال، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق إذا أريد به شنو التكليف. لكن هذا وين يتم؟ إذا أريد بالتكليف المعنى المصدري. فيلزم المحذور اللي يقول الشيخ الأعظم، وأما إذا قلنا لا أنه ما يلزم هذا، وإنما دائما هي النسبة هي نسبة الفعل المفعول به، سواء أريد باسم الموصول المال أو الفعل أو شنو أو التكليف، بناء على أن المراد بالتكليف ليس هو المعنى الحدثي حتى يكون طور من أطوار التكليف وشأن من شؤونه، وإنما المراد به شنو نتيجة الحدث، والنتيجة مغايرة للفعل ليس طور من أطوارات، مغايرة إلى الحدث هو التكليف نفس الفعل الحدثي الذي يصدر من المشرع يكلف، هذا معنى حدثي. نتيجة التكليف شنو؟ هو أن يتحقق في الخارج كما قلنا تكليف وحكم، هذا الحكم يكون مفعول به. الله لا يكلف حكما، لا يكلف حكما مفعول به ومفعول مطلق، وعليه يمكن تجاوز هذا الإشكال والمحذور الذي ذكره الشيخ بهذا البيان بأن يكون المقصود بالتكليف الذي يشمله الاحتمال الرابع وهو أن يراد باسم الموصول والجامع، أن يكون المراد بالتكليف هو اسم المصدر للمعنى المصدري، فحينئذ تكون نسبة الفعل إليه كنسبة الفعل إلى المال وكنسبة الفعل إلى الفعل، هي نسبة الفعل إلى المفعول به وليست نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا جواب المحقق الناهيني. ليلاحظ على هذا البيان المحقق الناهيني هو أنه مسلم أنه يمكن إيجاد فرد للتكليف بالعناية والاعتبار، ويكون هذا الفرد مغايرا للمعنى الحدثي اللي هو شنو الاسم المصدري، هو النتيجة هو اسم المصدر. لكن هاي عناية لابد من إثباتها بالنتيجة، التكليف هو معنى حدثي، هذا هو ظاهر التكليف يراد به المعنى الحدثي. احنا سنوجد لفرد اخر غير المعنى الحدثي بالعناية والتجوز، ممكن ما نقول غير ممكن، ممكن نفترض ان هذا النتيجة هي شنو هي تكليف، لكن هذا عناية يحتاج الى اثبات، يعني مجرد إطلاق اسم الموصول لا يثبت هذه العناية، لا يثبت وجود هذه الشنو هذه العناية، مجرد أنه هو اسم الموصول مطلق يمكن أن يشمل المال ويشمل الفعل ويشمل التكليف ويشمل التكليف. إحنا نجي نقول أن المراد بالتكليف الذي يشمله اسم الموصول ليس هو المعنى الحدث اللي هو المعنى المتعارف علما للتكليف، وإنما يراد به شنو معنى آخر يثبت كفر للتكليف بالعناية والتجوز. هذا ما يتكفل بنفس إطلاق اسم الموصول، وإنما لابد من إثباته بدليل، وحيث لا دليل يثبتنا بأن المراد بالتكليف بناء على الاحتمال الرابع هو اسم المصدر اللي هو النتيجة اللي هو الفرد العنائي للتكليف، الفرد المسامحي للتكليف، من دون ذلك لا يمكن إثبات هذا، ويتعين أن يكون المراد بالتكليف والمعنى الظاهر منه وهو شنو المعنى الحدثي، فيعود إشكال الشيخ الأعظم على حاله. بل لا بد من قيام قرينة على اعتبار المتكلم ذلك حتى يتمسك بإطلاق اسم الموصول لإثبات شموله له، يعني شنو للحكم والتكليف، لا بد من فرض أنه هناك عناية بذلها المتكلم عندما تكلم بهذا الكلام، وكان المراد باسم الموصول هو الجامع، بذلها في ماذا؟ في أن المراد بالتكليف اللي شمل هذا الجامع هو التكليف بمعنى الاسم المصدري وبمعنى النتيجة، حتى يحافظ على أن نسبة الفعل إليه هي دائما في كل المصادر نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا يلزم إشكال الشيخ الأعظم، لكن يقول هذا لا بد من إثباته بعناية بدليل بأن نثبت أن المتكلم بذل هذه العناية عندما فرض بأن اسم الموصول في الآية يشمل شنو التكليف، ويقول أن مرادي من التكليف هو الفرد العناية، أن مرادي من التكليف هو التكليف بالمعنى الاسم المصدري، هاي لا بد من إثباته حتى نستطيع أن نتمسك بإطلاق كلامه لإثبات شمول الآية حتى لموارد ماذا الحكم والتكليف. والحاصل أن اسم الموصول بإطلاقه يشمل كل فرد للمفعول به إما حقيقة وإما اعتبارا، فشمول الإطلاق للتكليف متوقف على كونه فردا للمفعول به في الرتبة السابقة على الإطلاق، ولم يعلم كونه فردا له لا حقيقة، كون التكليف فردا للمفعول به لا حقيقة لعدم المغايرة الحقيقية بينه وبين المصدر، ولا اعتبارا لعدم العلم باعتبار المتكلم في المقام فردا مغايرا للحدث يسمى بالنتيجة وبالاسم المصدري. هذا مو ثابت عند المتكلم، فكيف يمكن التمسك بإطلاق كلامه؟ هذا هو رد المحقق النائيني على الشيخ الأعظم، وهي الملاحظة الموجودة فيما ذكره المحقق النائيني. يبقى إذن كلام الشيخ الأعظم على حال إلى هنا، وحاصله أنه لا يمكن أن يراد باسم الموصول الجامع، لأن إرادة الجامع تعني استعمال هذه الهيئة الخاصة اللي هي نسبة الفعل إلى متعلقه، أن يلزم منه أن تستعمل هذه الهيئة في نسبتين متباينتين مختلفتين، إحداهما نسبة الفعل إلى المفعول به، والأخرى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ليش متباينتان؟ لأن متباينتان لماذا متباينتان؟ يقول باعتبار أن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه، المفعول المطلق طور من أطواره وشأن من شؤونه، ليس مغاير للفعل. أكرمه إكراما، ضربه ضربا، وأمثال هذه التعبيرات، يعني مو نسبة الفعل إلى ما يباينه، كما هو الحال في نسبة الفعل إلى المفعول به. يعني هناك نسبتان متباينتان لا جامع بينهما، فلا يمكن أن يستعمل فيها اللفظ الواحد أو الهيئة الواحدة في كليهما معا. هذا يلزم منا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدم إرادة الجامع بين المعنيين، وهذا محلول. إلى هنا باقي إشكال الشيخ الأعظم على حالة في إرادة الجامع بين الأمور الثلاثة المتقدمة. محقق العراقي أدى جواب آخر عما ذكره الشيخ الأعظم، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.